أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلك نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والآراء والطروحات التي قدمها في هذا الجانب وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول إنجازات الإمام وجعله إيران في خدمة الإسلام.
مستمعينا الكرام، إن الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي وأن يدخل الإسلام في الواقع المعاصر بشكله الحقيقي، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم. واستطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف الشعوب والبلدان التي لم تكن قد عرفت الإسلام المحمدي الأصيل من قبل بشكل واضح، يعرفهم هذا الدين الحنيف. جاء كل ذلك من خلال ثورته الناجحة التي حققت أهدافا سامية، كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث أن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم. واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية في العالم وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه.
أيها الأخوة والأخوات، لقد أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام، حيث أن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم.
ولذلك كانت شعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أي يرسي مبدأ تدعيم القوة، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر.
فالإمام الخميني رحمه الله لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي، عندما تحرك في شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية. وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبار أنها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز القوة للاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
مستمعين الأفاضل، أن نشاط الإمام الخميني أعلى الله مقامه بعد نجاح الثورة قد شمل مواجهة كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد نهوض العالم الإسلامي، مثلما تحدث سماحته عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية. ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة.
أعزائي المستمعين، من بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيب والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه ومرجع وعارف أن يربط الناس بالله، وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ، وصولا إلى الأهداف المقدسة. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لحركة الصراع، لا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد هنا أن نؤكد على نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له، والأخذ بأسباب القوة لترسيخه يمثل نظرة خاطئة أيضا.
لذا قد زوج الإمام الخميني بين هذين العنصرين أفضل مزاوجة واستخدام، حيث قوى الإمام الجانب الإيماني والروحاني في الثقة بالله والانفتاح عليه حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدوه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم إن شاء الله في حلقة أخرى، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الشهداء
حاولت أمها منعها، لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لا بد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها. تعرف عليكي؟
أنا أم الشهيدة وصال الشيخ خليل، أم مؤمن.
نعم أم مؤمن، يعني يا ريت في البداية تحدثينا عن الشهيدة وصال.
الشهيدة وصال عمرها 14 سنة، هي نمرة 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني إعدادي، استشهدت في مسيرة العودة يوم الاثنين 14/5.
نعم، طب كيف في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبة هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تستعاوني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم، كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليكي. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها، بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت بفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لي شغلة هيك ولا هيك وزي على روحي، تحكي مع خواتها مثلا أنا هذا آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة ما استشهدت. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس احنا كنا ناخد كلامها من باب المزح، يعني من باب الضحك، ما فكرنا انه هي شاعرة بالإشي هذا وعارفة حالها انها راح تروح. يعني اقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لسيرة ايش اللي بيصير معاها هناك، ايش كانت تعمل، ايش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت انا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوا الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لسيرتها في البيت.
زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تتعبي حجارة بجيوبها وبشنطتها وبظرف أسود وتاخده للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تاخذ لهم المية يشربوا، تاخذ لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تولع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش انهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة. نعم. الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلاص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع على أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا، يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح في بيتنا بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلية هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على اللي عملته وصال؟
أنا راضي على اللي عملته وصال، فخورة فيها الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا.
Thank you.
من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك لما يعني هذا.
كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصل طلعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد، لأني كنت حاسة إنه بنتي طالعة ومش راجعة.
طيب يعني لو تحدثنا من عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك، وأخذت أخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها. طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على إنهم يرجعوا، فقال له إحنا مش راجعين. قالها حماس بيضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا إشي. قالت له احنا شعبنا يضحكوا علينا، ما انتم ما تضحكوش علينا وتاخذوا اراضينا. فمصلي على العلم بنتي جنب السلك مباشره وماخذ العلم ومعلقه. بعد هيك رجعت لورا على اساس تجيب شغله وترجع هي والصبيه، جنسوها من بين الشباب. يعني انا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعه كبيره من الشباب انجنست في راسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا والله يا أخي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال لا الشباب ولا مسيرات العودة هاي؟
احنا يا أخي مسيراتنا سلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا، احنا بنطالب بحاجة إلنا هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا صبايا فلسطين وشباب فلسطين هم انهم يكملوا المسيره بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي اتصابوا. حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصه لليهود وللمستوطنين وللامريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقيه اللي هم بيتفقوا علينا فيها. لا احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين، لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي أحبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصال، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نشكر والدتها الحاجة أم مؤمن، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور سجنت بسبب حبها وشغفها للشعر ولكتابتها لقصيدة قاوم يا شعبي قاوم. تقول طاطور عن قصيدتها التي اعتقلت من أجلها أنها كانت بمثابة نداء للعالم بأن يستمع إلى صوت الفلسطينيين وأن ينقذهم من الاحتلال. تقول طاطور هي صرخة بأن 70 سنة من المعاناة تكفي. للحديث أكثر عما عاشته الشاعرة طاطور في أعقاب كتابتها لهذه القصيدة نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار.
Thank you.
نعم الشاعرة دارين طاطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من قرية الرينة في الجليل قضاء الناصرة أحييكم.
بداية أستاذة دارين طاطور، ماذا عن هذه القصيدة التي اعتقلت من أجلها؟
بالنسبة للقصيدة، قراءة القصيدة، أنا لحد الآن طبعا ممنوعة أنه أقرأ القصيدة، قصيدة قاوم هي أنا اتهمت عليها، وفي بحالة أني تم أني برجع بقرأها برجع على السجن كمان مرة، لهيك ما بقدر للأسف أني أقرأ القصيدة، فبعتذر حقيقة، بعتذر منكم. الآن بيقدر يقرأ القصيدة وبنشروها أساسا، والقصيدة ترجمت لعدة لغات، لأكثر من 20 لغة، اليوم هي موجودة في كل العالم، وتم كمان تلحين القصيدة من فنانين من كل العالم وغنائها بعدة لغات، فهي موجودة في كل اللغات الإنترنت.
حدثينا عن تجربتك الاعتقالية وكيف مرت في تلك الفترة التي أعقبت هذه القصيدة.
اعتقلت في البداية فترة 97 يوم، قضيتهم أتنقل بين 3 سجون، معتقل الجلمي وسجن الشارون وسجن الدمون، منهم قضيت 21 يوم بفترة تحقيق صعبة جدا جدا، قضيتهم في زنازين انفرادية. في هذه الفترة بدأت النيابة تطالب بسجني لفترة 7 سنوات بتهم التحريض على العنف والإرهاب وتأييد منظمات إرهابية، بين قوسين طبعا هذا الكلام حسب قولهم. وبدأت عملية الضغط علي بكل الطرق والوسائل ومن كل الجهات من أجل الاعتذار للسلطات الإسرائيلية على كتابة هذه القصيدة والاعتراف أنني مخطئة ونادمة على كتابتها، إلا أنني رفضت كل هذه الادعاءات وأصريت أنني كتبت في قصيدتي عن إرهاب صهيوني يهودي موجود نعاني منه كفلسطينيين وواقع طبعا موجود إحنا بحياتنا اليومية، ورفضت أي صفقة معروضة من قبل النيابة، وقررت فتح القضية وحيثيتها أمام القضاء وبالتالي أمام العالم من أجل فضح ديمقراطية إسرائيل المزعومة.
نعم أستاذة دارين طاطور، نتحدث عن المحاكمات التي مررت بها، وخلال هذه المحاكمات كان الحديث متداول من قبل الاحتلال عن تلك القصيدة، قصيدة قاوم.
مجمل المحاكمات التي مررت بها كان تقريبا 59 محاكمة خلال هذه الفترة، تم فقط مداولة القصيدة بين أروقة المحاكم الإسرائيلية، محاكم الاحتلال طبعا، ونقاشها من قبل النيابة والقضاء، وكل المحاكمة من بدايتها حتى نهايتها انبنت على سوء ترجمة لكلمات في القصيدة بعد أن قام بترجمتها شرطي لا يمت بأي صلة للغة العربية. في معجم السلطات الإسرائيلية لا يوجد فلسطينيون ضحايا مثلا، ولا يوجد إرهاب يهودي، ولا يوجد شيء اسمه طفل شهيد ضحية للإرهاب الصهيوني، على سبيل المثال اسمه علي دوابشي أو محمد أبو خضير مثلا، فكل شهيد بالنسبة لإسرائيل والنيابة والشرطة كما يقول طبعا هو مخرب. هذا ما تم نقاش خلال المحاكمة تبعتي، وفي جلسات محاكمتي ناقشت المعنى والقصد من كلمة شهيد، مقاومة، انتفاضة في ثقافتنا الفلسطينية، وما معنى كل كلمة وكلمة، وتاريخ الانتفاضة الفلسطينية ومعنى المقاومة لكل إنسان وحق التعبير عن الرأي طبعا بالشعر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفتنا الشاعرة نادين طاطور، والتي واصل الاحتلال ملاحقتها على قصيدتها. لم تتمكن الشاعرة طاطور من قراءة قصيدتها التي اعتقلت بسببها، فقد توعدها الاحتلال بالاعتقال مجددا في حال قراءتها، لكنها في الوقت ذاته ماضية في رسالتها الأدبية وكتاباتها. نرحب مجددا بالشاعرة نادين طاطور ونكمل معها هذا اللقاء. قاوم يا شعبي قاوم، في القدس ضمطت جراحي ونفثت همومي لله، وحملت الروح على كفي من أجل فلسطين العربي، لن أرضى بالحل السلمي، لن أنزل أبدا علم بلادي حتى أنزلهم من وطني. أستاذة دارين، يعني في عقاب هذه الكلمات وهذه القصيدة خضعت أيضا للإقامة الجبرية والتي استمرت نحو سنتين وأكثر.
تم إحالتي إلى الإقامة الجبرية والاعتقال البيتي القاسي بقيود مقيدة جدا جدا جدا، وبمنفى وإبعاد عن أهلي لفترة سنتين وثمانية شهور إضافية. طبعا هم كانوا طول الوقت يدعون في محاكماتي أني أنا أحرض وأدعم القتل اليهود، وبدي أقوم بعمليات دهس وطعن، كل هذه الأمور طبعا من خلال القصيدة اللي أنا كتبتها. قاموا بإعطاء كل هذه التهم، وفي المقابل أصروا علي أنه أنا لازم أكون مبعدة عن بيئتي ومجتمعي وأهلي، فأقروا أنه الإقامة الجبرية تبعتي تكون مستوطنة يهودية في داخل وسط تل أبيب. فكانت الأمور جدا غريبة جدا، من منطق هذا الاحتلال يدعون أنه أنا خطر على اليهود، فبحولوني لإقامة جبرية في وسط تل أبيب اللي هو مكان فقط موجود فيه يهود. وما بعد ذلك طبعا تم الحكم علي لفترة 5 شهور إضافية، قضيتهم في سجن الدمون. طبعا بعد ما قضيت إقامة جبرية ومنفى وسجن منزلي لفترة 2 سنة و8 شهور.
أخيرا أستاذة نادين طاطور، سمعنا أن الاحتلال منع حتى الأقلام والدفاتر داخل السجن لمنعك من الكتابة، كيف تعاملت مع هذا الأمر؟
كنت لابسة جاكيت من خدمة مصلحة خدمة السجون الشباس، وفجأة عم بلعب بالسحاب تبعت الجاكيت، فأخذت قمت السحاب من إيدي السحاب من الجاكيت، وبلشت أكتب القصائد اللي أنا بدي إياها على الجدار الزنزاني. فعمليا حاولوا إنهم يمنعوني إني أكتب بس ما قدروا، حتى بقلب السجن كتبت لهم وحطت لهم القصائد على الجدار، نحتهم نحت على الجدار نفسه، مش لا بقلم ولا بشي، نحتهم في السحاب تبع الجاكيت تبعتهم. فهذا أكبر دليل وإصرار إنه لا يمكن للكلمة إنه حدا يسجنها أو حدا يقدر يمنع خروجها. فبالفعل هذا بالنسبة لي كان تحفيز جدا قوي، إنه أنا لما بدي أكتب فيش إشي أو فيش قوة في الدنيا كلها ممكن تمنعني إني أكتب.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الشاعرة نادين طاطور الملاحقة والمهددة بالسجن مجددا من قبل الاحتلال على قصيدتها قاوم، وإلى لقاء في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار. نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما زلت غير مطمئنا إلى الوضع في نهلال هذه الليلة. أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ها؟ وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي،
اجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي، أميتاي، ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت، دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا. ياه، 500 جنيه؟ ألا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان؟
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا.
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى، الأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم، هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا أخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة، أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
لا لا، فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل.
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع، ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ.
جئت أحذرك يا غليني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا طبعا يا أبا إبراهيم.
أي أي، من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اكبدوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. هاي يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اكبدوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، هدوء، هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، ف
فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطين. فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء وبلون دماء صبروا الأرض. من جرح عدي سنقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد الدكتور عزيز إسبر. هو الشهيد الذي تكاد لا تخلو جبهة من جبهات محور المقاومة من إيران إلى سوريا ولبنان وصولا إلى فلسطين من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى بحسب تصنيف حركات المقاومة التي كان قد صممها وأشرف على إنتاجها ومن ثم طورها منذ ما قبل العام 2000، وهذا ما جعله هدفاً لإسرائيل وأمريكا. ولد الدكتور المهندس عزيز إصبر في مدينة عين فيت في محافظة القنيطرة عام 1960، ومنذ صغره عرف عنه الذكاء المميز والفطنة، بالإضافة إلى الهدوء والتنظيم والترتيب الذي انتهجه في مجمل مراحل حياته. درس الإعدادية والثانوية في العاصمة السورية دمشق حتى العام 1978، ثم التحق بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وبعد 3 سنوات أفيد إلى فرنسا ليحصل على شهادة دبلوم هندسة الطيران عام 1984، ومن أفضل المدارس العليا والجامعات في مجال التصميم الهندسي للأجسام الطائرة في أوروبا. مع عودته إلى بلاده عمل في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لمدة عام، ليعود مجددا إلى فرنسا ويتابع تحصيله العلمي العالي، فحصل على شهادة دبلوم تخصصي في الميكانيك الجوي الفضائي، ومن ثم شهادة دبلوم الدراسات المعمقة ماجستير في الميكانيك عام 1987، وبعدها شهادة الدكتوراه في ميكانيك الموائع والسوائل والغازات بتقدير شرف عام 1991. أعزائنا الكرام، مع عودة المهندس عزيز إصبر إلى سوريا، التحق بالعمل في معهد بحوث الطيران في مدينة حلب، وتصاعدت أعماله فترقى لإدارة فرع البحث والتطوير، ومن ثم تسلم إدارة المعهد بعد أن حاز الدرجة العلمية العليا كمدير بحوث عام 2004، وبعد عدة أعوام تم تعيينه مديراً للقطاع 4 الذي يغطي المنطقة الوسطى والشمالية. لعب الدكتور إصبر دوراً أساسياً في برنامج تطوير الصواريخ لسوريا مثل صاروخي ميسلون وتشرين وغيرهما، وكانت له علاقات وثيقة مع قيادة الدولة، كما كان على علاقة وطيدة بالجمهورية الإسلامية في إيران وبالمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، ومن خلالهما بالمقاومة الفلسطينية. أشار محلل الشؤون العسكرية في القناة 10 الإسرائيلية ألون بن دافيد إلى دور الشهيد قائلا بأن الحديث يدور عن شخصية أزعجتنا كثيرا وقضت مضاجعنا، وأضاف بن دافيد بأن الحديث يدور عن شخصية بارزة في الصناعات العسكرية التابعة للجيش السوري، حيث يعتبر الشخص رقم 3 في هذه الصناعات، مشددا على أنه أي المهندس عزيز إصبر كان له دور كبير في تطوير المنظومة الصاروخية السورية. وبحسب مصادر إعلامية، أشرف الشهيد إصبر بشكل شخصي على تجهيز العديد من مخازن السلاح التابعة لحزب الله، ونقل تكنولوجيا الصواريخ إليها. في 5 أغسطس 2018 اغتاله الكيان المؤقت عبر انفجار عبوة ناسفة، لم يتم تحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن عبوة مزروعة بالسيارة أم على الطريق، وتم تفجيرها عن بعد، وذلك في مدينة حما وسط سوريا، وبعد دقائق من مغادرته لمنزله. قبلة الرحمن ولى وجهه ثم استعانا، قبلة الرحمن ولى وجهه ثم استعانا، أثخن الأعداء طعنا، سيفه يهوى الطعانا، في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حان. أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، متابعينا الكرام، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وسنلتقيكم في حلقة قادمة